بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لا يزال الحافظ الإمام الشوكاني رحمه الله يورد المسائل المتعلقة بمسألة القتل العمد، ويسوق بعض المسائل الفقهية المستنتجة من مجموعة الأحاديث التي مرت بنا. وكان آخر ما انتهينا إليه في درس ماض هو الكلام على مسألة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، في أن من أصاب حدا كأن قتل متعمدا وأقيم عليه القصاص، فإن الحد المقام على الجاني يعد كفارة لذلك الإثم الذي ارتكبه، سواء بدرت منه توبة أو لم تبدر منه توبة، لأن القصاص كفارة ولأن الحد كفارة. وأكد هذا بالإجابة على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. وبين أن هذا الحديث وإن ورد وثبت بسند صحيح، إلا أنه يعد منسوخا بالأحاديث المصرحة بكفارة من عوقب على جنايته، وأن حديث عبادة بن الصامت لم يتفرد به، بل له شواهد رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكلها ترجح ذلك. لكنه وقف في مسألة، وهي حديث عبادة رضي الله عنه، والذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيه البيعة على المؤمنين ألا يشركوا بالله شيئا، وألا يزنوا، وألا يسرقوا، وألا يقتلوا الأولاد. وقف عند مسألة قتل الولد، هل قتل الولد يعني جناية يقام لها الحد أو لا؟ يعني إذا قتل ولد أب وابنه، فهل نقيم على الابن على الأبي الحد؟ هذه المسألة هي التي وقفنا عندها في الدرس الماضي. بين الإمام الشوكاني رحمه الله أن الأب لا يقتاد بالولد، الولد يقتاد بالأبي، أما الأب فلما كان سببا في وجود الولد فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينهما قصاص، فلو تسبب الأب في قتل الولد فإنه إما أن يعفى عنه أو يعزر، لكنه لا يقام عليه حد. وهذا مخصص من قوله قتل النفس إلا إذا كان القاتل أبا، ولهذا أشار إلى ذلك بقوله: وأما قتل الولد فليس له عقوبة. عقوبة معلومة، يعني أنه لا يقتص منه. وهذا سيأتي يعني في باب القصاص الكلام عليه على سبيل التفصيل، لأن الأب سبب وهكذا الأم سبب في وجود الولد فلا يقام عليهما، ولأن الأصل أن الأب والأم إنما يحرصان على حياة الولد، وقتل الأم أو الأب للولد يعني إنما يكون في حكم النادر، والنادر لا حكم له، ولذلك لا يندرج تحت عموم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قوله: إلا أن يريد قتل النفس فكني عنه. وفي رواية الصنابحي عن عبادة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا النص قد يراد أو قد يكون هو المذكور أو أنه روي بالمعنى، لأن الآية التي جاءت في البيعة في بيعة النساء في قوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فالنص جاء فيه في قوله: اقتلن أولادهن. وهكذا كان نص حديث عبادة الذي بايع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالصيغة التي جاءت في سورة الممتحنة مع تغيير الضمائر إلى ضمير المذكر. قال: ولكن قوله في حديث الباب فعوقب به فهو أعم من أن يكون من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا. ومعلوم أن الأب لا يقاد بالابن، وإذا حكم القاضي الإمام بقتله فإنما يكون قتله على سبيل التعزير لا على سبيل الحد. قال ابن التين وحكى عن القاضي إسماعيل أو حكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو إرداع لغيره. هنا أيضا يعني أثار الإمام الشوكاني يعني مشكلة، هل قتل القاتل حدا هو كفارة له أو أنه ردع لغيره؟ فقال هنا إن عددا من أهل العلم يعني استشكلوا هذه المسألة: قتل القاتل هو على سبيل الردع، لأن الله يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولأن من قتل حدا إنما يراد بذلك أن يرتدع غيره حتى لا يقع فيما وقع فيه، فكيف يقال إذا كان هذا القتل ارتداعا للغير كيف يقال إن هذا القتل كفارة؟ الجواب: لا مانع من أن يكون للقتل أكثر من حكمة، فهي فيما يتعلق بالناس وبعموم المسلمين على سبيل الردع، وفيما يتعلق بقتل الشخص المعين الذي وقع منه القتل يكون كفارة له، فلا تنافي بين العلتين وبين الحكمتين. ولهذا قوله هنا: إن قتل القاتل إنما هو إرداع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق. والجواب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا القول غير مسلم وليس يعني وفيه نظر، لأن القاتل بمجرد أن يقتل قتله ظلما يكون كفارة لكل ذنوبه التي ارتكب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل محاء للذنوب، وأن القتل كفارة للمقتول، ولذلك يلحق القاتل من الفضل ما يكفر به ذنوبه، فهذا فيما يتعلق به. وأما القاتل فإنه إذا أقيم عليه الحد كان الحد كفارة له. إذن فالقتل القاتل قتل القاتل ليس فقط لمجرد الردع، وإنما بقتل هذا القاتل المقتول كفرت ذنوب المقتول، وكذلك بقتل هذا القاتل أقيم الحق، وبقتل هذا القاتل حصل للمقتول حقه، لأن ورثة القاتل ورثة المقتول هم الذين طالبوا بالحق وأصروا عليه، ولذلك عندما حقق لهم وأقيم القصاص فإن في إقامة القصاص إسقاط لحق القاتل. نعم، ما نسمع. أي هذه لو جاءت بهذا الأسلوب، لأن قوله هنا قال وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق. قال الحافظ بل وصل إليه حق، وأي حق؟ فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل، كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان إن السيف محاء للخطايا. فما عندنا صيغة حصر يعني إنما هو قال إنما هو إرداع، هذا الذي لم نسلمه. قال وأي حق؟ فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل، كما ورد إذا جاء القتل محى كل شيء. وللطبراني أيضا عن الحسن بن علي نحوه، وللبزار يعني في مسنده عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة لا يمر القتل بذنب إلا محاه. لا يمر القتل بذنب إلا محاه، فلولا القتل ما كفرت يعني الخطايا. ولو كان حد القتل إنما شرع للإرداع فقط، أيضا هذا جواب آخر، يقول لو قلنا إن القتل هو للإرداع إذن أصبح القتل متعلقا بحق الله جل وعلا، ونحن عندنا الكفارات تنقسم إلى قسمين، كفارات تتعلق بحق الله مثل السرقة، فإن من سرق وثبت عليه حد السرقة وتنازل المسروق لا بد من إقامة الحق، وهكذا في مسألة القذف، لو أن إنسانا قذف آخر وأقام عليه دعوى القذف وقضى الحاكم بإقامة الحد فليس للمقذوف أن يتراجع، لأن المسألة انتقلت من كونها حق له إلى حق لله. بخلاف القتل فإن من قتل إنسانا وحكم له بالقصاص ثم تنازل أولياء الدم فعندئذ لا يقام القصاص، يعني يسقط القصاص، لأن القصاص حق متعلق بأولياء الدم، ليس فيه ما هو حق لله، ولذلك يمكن أن يتراجع عنه، بخلاف السرقة كما جاء في حديث المخزومية أنهم لما جاءوا يشفعون عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفعون في حد من حدود الله، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهكذا في مسألة القذف، فإن القذف جلد المقذوف يكون حقا لله جل وعلا، ولهذا لا يتراجع عنه. لذلك يقول هنا الإمام الشوكاني يرد على من قال إن إقامة الحد بمجرد الارتداع، يقول لو كانت للارتداع لما تراجع عنها أولياء الدم، بل لا لزم إقامة الحد لأنه عندئذ يكون حقا متعلقا بالله جل وعلا. هذا ما أشار إليه بقوله هنا، قال ولو كان القتل إنما شرع للارتداع فقط لم يشرع العفو من القاتل. وهذا فيه رد على من قال إن القاتل لا يلحقه شيء من إقامة القصاص. قال ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود. قال في الفتح وهو قول الجمهور، وقيل لا بد من التوبة، يعني لا بد من توبة المحدود، وهذا الكلام صدره بقوله وقيل على أنه قول مرجوح، وقيل لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، قال وهو قول المعتزلة ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين يعني الذين قالوا بهذا الرأي الإمام البغوي رحمهم الله. وإنما قالوا ذلك، قالوا لأن القاتل اقترف ذنبا ولا بد من التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده، ولأن الكبائر إذا مات أصحابها ولم يتوبوا فهؤلاء يستوجبون العذاب. لكن لا ننسى أن المعتزلة يوجبون ذلك إيجابا، ويقولون إن الله يعني من ما هو من معتقداتهم ومن مبادئهم إنه يجب على الله جل وعلا إنفاذ الوعد والوعيد، وهذا يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى وعد المحسن بالإحسان وأوعد المسيء بالجزاء، لكن الوعيد موكول إليه سبحانه وتعالى، إن شاء نفذه وإن شاء عفى عنه. وأما الوعد فلأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه، ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، لكن ليس من باب أن يوجب الناس على الله، بل لأن الله هو الذي أوجب على نفسه، لذلك نقول إن الله يفي بوعده لمن وعده. وأما فيما يتعلق بالوعيد فأمره موكول إلى الله، وهذا هو محل النزاع بين طائفة المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة. ولهذا قال وطائفة يسيرة، قوله إلى الله، قال المازري فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب لأنهم يقولون مرتكب الكبيرة كافر. وفيه أيضا رد على المعتزلة الذين يخرجون مرتكب الكبيرة من دائرة الإيمان، فيه رد على المعتزلة. قوله قال فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأن ترك الأمر إلى الله يتطابق مع قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وإلى ذلك ذهب الطائفة، وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، لكن مع ذلك لا نقطع له بالجنة أو بالنار، وإنما نرجو له الجنة، لأننا لا نعلم يقينا هل قبل الله توبته أو لم يقبلها، وإنما يغلب على ظننا ونرجح أن الله تاب عليه ونرجو له الخير، لكننا لا نقطع له بجنة أو بنار إلا إذا ورد نص من الشارع وورد نص من المعصوم بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار، فعندئذ نقطع بذلك. وأما من جاء حكمه وفق القواعد العامة بأنه كان من أهل الخير ومن أهل الثواب ومن أهل العبادة، نرجو له الخير، نرجو له الخير ولا نقطع. وكذلك إن كان من أهل السوء فإننا نخشى عليه العقوبة ولا نقطع، ونكل أمره إلى الله جل وعلا. هذا ما أشار إليه بقوله وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يؤمن. قال ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه تحت المشيئة حيث قال إلى الله، ولم يقل لا بد أن يعذبه. قال وقال الطيبي فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد فيه بعينه، يعني نص. قوله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال وإلى ذلك ذهب الطائفة، وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومع ذلك فلا يأمن من مكر الله، لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أم لا، يعني ينبغي أن يكون خائفا راجيا. وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب، فما يجب فيه الحد يعني لا بد من التوبة، وما لم يجب فيه الحد أمره موكول إلى الله. والذي عليه الجمهور أن الذنب ما دام دون الشرك فإنه موكول أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قوله انطلق إلى أرض كذا وكذا، هذا في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس. قال العلماء في هذا استحباب، مفارقة التائب للمواضع التي أصاب بها الذنوب والأخدان المساعدين له على ذلك، يعني فيه ضرورة مفارقتهم ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، لأن بقاءه قريبا منهم قد يحمله على أن ينقض توبته ويعود إليهم، لأن الإنسان لا يؤمن عليه من الوقوع في الشهوات. قال: وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والمتعبدين الورعين، لأن هذا العالم نصحه بذلك وكان في نصيحته خير كثير. قوله: نصف الطريق، قال هو بتخفيف الصاد أي بلغ نصفها، كذا قال النووي. قوله: فقال قيسوا ما بين الأرضين، هذا في حق الرجل الذي أو الملك الذي بعثه الله بصورة رجل وقام حكما بين الطائفتين من الملائكة الذين تنازعوا هذا الرجل. أما ملائكة الرحمة فتقول إنه تاب إلى الله، وهم سيعاملونه بتوبته وبنيته، وأما ملائكة العذاب فتقول هذا ما فعل خيرا قط، لأنه ارتكب قتلا حيث قتل 100 نفس. فبعث الله إليهم هذا الملك في صورة هذا الإنسان يقضي بينهم ويبين لهم ما ينبغي أن يفعلوه. فلما أرشدهم إلى أن يقيسوا ما بين القريتين ويلحقوه بأقربه إليها، وجدوا أنه أقرب إلى قرية الرحمة أو إلى قرية أهل الطاعة والعبادة منه إلى القرية الأخرى، فحكموا له بأنه من أهل الخير. قال: وهذا محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه الأمر عليهم واختلافهم فيه أن يحكموا رجلا يمر بهم، فمر الملك في صورة رجل فحكم بذلك. وقد استدل بهذا الحديث على قبول توبة القاتل عمدا، لأن الملائكة ملائكة الرحمة حيث تلقته، ولأن العالم قال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ ولم ييأسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم أو لما أخبرنا بهذا الحديث أقر ما قاله أو ما قالته الملائكة، فدل ذلك على صحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر إلا على حق، ولأنه لا يجوز له السكوت عن البيان وقت الحاجة. قال النووي يعني في أن القاتل تقبل توبته: هذا مذهب أهل العلم وإجماعهم، ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس، وكأن الإجماع انعقد في من بعده، يعني مخالفة ابن عباس كانت في أول الأمر، ثم بعد وفاة ابن عباس رضي الله عنهما حيث إن الناس لم يتبنوا رأيه وقوله انعقد الإجماع على خلاف قوله. وأما ما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا فمراد قائله الزجر والتورية، يعني أنهم لا يقولون إن الله لا يقبل توبته، لكن يقولون: نحن لا نقول بقبول التوبة على سبيل الزجر حتى يرتدع الناس وحتى يمتنعوا عن الوقوع في هذا الإثم، لا أنه يعتقد بطلان توبته، لأن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأكد مغفرة جميع الذنوب ومنها القتل ما دام الإنسان قد تاب. قال: وهذا الحديث وإن كان شرع من قبلنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه عن حكم الأمم السابقة، وفي الاحتجاج به خلاف، يعني هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ إلا أن الإمام الشوكاني رحمه الله رجح أن هذا الحديث لا ينبغي أن يجري فيه الخلاف، لأن النبي قص به وأخبر به وأقره، فهو شرع لنا من حيث إقراره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: وإن كان شرع من قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف فليس هذا موضع الخلاف، وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره. فإن ورد يعني في شرعنا ما يوافقه ويقره كان شرعا لنا بلا شك. قال: وهذا قد ورد شرعنا به، وذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم أورد الإمام الشوكاني رحمه الله إشكالا، يقول: هذه الآية لكنها معلوم أنها نزلت في مكة، هذه الآية نزلت في مكة، وآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نزلت بالمدينة فهي متأخرة. والأصل أن المتأخر من آيات القرآن المتأخر نزولا إذا تعارض مع المتقدم ولم يمكن الجمع بينهما نقول بنسخ المتقدم على المتأخر، وأن المتأخر ينسخ المتقدم. وقولنا هنا بقبول توبته ظاهره أنه يتعارض مع الآية. والإمام الشوكاني رحمه الله تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل، وقال: نحن عندنا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا عامة، وعندنا آية إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن فأولئك يدخلون الجنة، إلى غير ذلك من الآيات ومن الأحاديث التي جاءت تطلق قبول التوبة، أيضا هي آية عامة. فماذا نعمل؟ يقول هنا: إذا تعارض عمومان، جمهور أهل العلم من الأصوليين يقولون لا يعني التقديم والتأخير في النزول لا أثر له، وإنما نقول هذا العام يخصص بالآيات التي جاءت في قبول التوبة، وكأن الله جل وعلا لما أنزل قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، كأن هنا أمر مقدر وهو إلا من تاب، بحيث يجمع بين ما جاء في هذه الآية وما جاء في آيات التوبة العامة، وكأنه يقول هذا جزاء من مات ولم يتب يستوجب دخول النار والخلود، لكن من تاب فإن الله يقبل توبته ويتوب عليه، لأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا من جهة. وأيضا آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يقول هذه الآية تشمل المؤمن والكافر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين آيات المغفرة والتوبة عن المؤمنين؟ يقول أيضا هذا ينبغي أن يلاحظ، إن هذا العموم مخصوص بمن مات على الإيمان، فإن من قتل مؤمنا متعمدا ومات على الإيمان الله سبحانه وتعالى وإن عذبه وإن أدخله الجنة لكنه لا يخلده، وإنما الحكم في من قتل مؤمنا وهو غير مسلم وغير مؤمن، فهذا الذي يستوجب دخول النار والخلود فيها والبقاء والاستمرار لسبب الكفر الذي مات عليه، حيث إن الله لا يقبل منه توبة، ولذلك يعذب بسبب الكفر وبسبب ما اقترف من الآثام. وعلى ذلك تكون هذه الآية وإن كانت عامة إلا أنها مخصصة بالمؤمن ومخصصة بمن تاب، فالتائب لا يشمله هذا الوعيد، وكذلك من مات مؤمنا وإن قتل ولم يتب لا يشمله هذا الوعيد. لا، هذا يعني في قبول التوبة، لكن في تحقيق العذاب من مات ولم يتب وارتكب كبيرة، نحن نقول كما ذكرنا في أول الدروس إنه يستوجب العذاب، بمعنى يستحقه، لكن هل ينفذ أو لا ينفذ هذا أمر موكول إلى الله جل وعلا. ولهذا قال هنا وأما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال النووي في شرح مسلم إن الصواب في معناه أن جزاءه جهنم، فقد يجازى بذلك وقد يجازى بغيره وقد لا يجازى بل يعفى عنه. فإن قتل عمدا مستحلا بغير حق ولا تأويل فهو كافر. وهذه نقطة يعني جيدة أشار إليها الإمام النووي، من يقترف الذنوب والمعاصي من المسلمين نسأله ما رأيك، هل الذي فعلته محرم أو ليس بحرام؟ فإن قال ما فعلته حرام فهذا مرتكب إثما ويعتبر عاصم ويحقق ويطبق فيه عقوبة العصاة، لكن إن أنكر حرمته كأن يقتل إنسان مسلما ويقال له قتله حرام يقول لا ما هو حرام بل قتله حلال، عندئذ يحكم بكفره. وأصل هذا الأمر ما جاء في قصة قدامة ابن مضعور رضي الله عنه، فإنه من أهل بدر وأحد وشهد المشاهد كلها، وفي أيام عمر رضي الله عنه ذكر أنه وجماعة معه من المسلمين من أهل الإيمان احتسوا الخمر، شربوا الخمر، ولما دعاه عمر رضي الله عنه ليؤاخذهم على شربها قال إني جالدكم الحد لأنكم شربتم الخمر، فقالوا لعمر رضي الله عنه ليس لك ذلك، قال لما؟ قالوا لأن الله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ونحن ممن آمن واتقى وقد شهدنا بدرا وأحد والمشاهد كلها، فعجب عمر رضي الله تعالى عنه من شبهتهم التي وقعوا فيها وقال ألا تجيبوهم، يعني ما فيش أحد يرد عليهم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهم إن هذه الآية ليست لكم، وإنما هي عذر لمن مات قبل أن تحرم الخمر. هذه الآية لما نزل تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، سأل الصحابة رضوان الله عليهم: هناك بعض الناس ماتوا وكانوا يشربون الخمر، وهناك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج للقتال يقاتل وكان قد شرب الخمر، لأن الخمر ما كانت محرمة، كانت أمرا يعني جائز شربه وإن لم يكن هو الفاضل، وماتوا وهم يشربون الخمر. فهؤلاء هم الذين أنزل الله فيهم هذه الآية يبين للناس أن الله لن يؤاخذهم عليها، فقال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فكانت عذرا لمن سبق، وأما من حضرته قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فإنه إن شربها يجلد يقام عليه الحد. فقال عمر: إني سائلكم، قال لقدامة وغيره: إني سائلكم، هل الخمر حرام أو حلال؟ فقالوا: لا، الخمر حرام. فقال عمر رضي الله عنه لقدامة: لقد أخطأت إستك الحفرة، لقد أخطأت إستك الحفرة، يعني عمر كان يريد أن يقتلهم لو قالوا هي حلال، يقيم عليهم يعني يقتلهم كفرا، لأنهم أنكروا أمرا وحلوا حراما، لكن لما قالوا حرام يعني إذن أنتم نجاكم الله من القتل، هذا معنى قول عمر رضي الله عنه، وأقام عليهم الحد. ولما جلدهم وتبين لهم الحق ما كان منهم إلا أنهم يعني وقعوا في أحسوا بالخطأ، ولذلك كل واحد منهم عكف على نفسه وانقطع عن الناس وأصبح في حالة من القنوط ومن اليأس، هل يقبل الله توبتهم أو لا؟ فكتب لهم عمر رضي الله عنه يذكرهم بأن ما أنتم عليه خطأ، والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فهذا هو أصل القضية. فإذا من قتل مؤمنا وهو يستحل دمه يكفر، فعندئذ إما أن نقتله، يعني إذا لم يتب نقتله على أنه كفر وارتداد، وهذا لو مات وهو يعتقد إباحة المحرم فإنه يموت كافرا، وإذا حكمنا بكفره هذا لا نعامله معاملة المسلمين بل نقتله كفرا، ولذلك لا نطبق عليه أحكام أهل الإسلام. هنا يقول: وإذا كان غير مستحل بل معتقدا تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب، فإن قتل عمدا مستحلا بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد في جهنم بالإجماع، وإن كان غير مستحل بل معتقدا تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة، جزاؤه جهنم خالدا فيها لكن تفضل الله تعالى وأخبر أنه لا يخلد من مات موحدا فيها، فلا يخلد هذا، ولكن قد يعفى عنه ولا يدخل النار أصلا، وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر عصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد في النار. قال: فهذا هو الصواب في معنى الآية، ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء، بخلاف ما ذهبت إليه المعتزلة والخوارج. وليس في الآية إخبار بأنه يخلد في جهنم، وإنما فيها أنها جزاؤه، أي يستحق أن يجازى بذلك. وقيل وردت الآية في رجل بعينه، وقيل المراد بالخلود طول المدة للدوام، وقيل معناهما جزاؤه إن جازاه. وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية. ثم قال: فالصواب ما قدمناه. انتهى كلام الإمام النووي. نقف عند هذا القدر ليلة، ونكمل بإذن الله فيما بعد.